هذه الأمسية الرمضانية المباركة، وهي ضمن سلسلة لقاءات سياسية تواصلية في عدة مناطق، الهدف منها التواصل مع الجماهير وطرح مستجدات الساحة السياسية. ونستضيف في هذه الأمسية سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. الوقت المقرر لهذا اللقاء هو ساعة واحدة فقط، سيبدأ بمقدمة من سماحة الشيخ، وبعدها سيفتح المجال للأسئلة والمداخلات. الأخوة الذين ستكون لديهم مداخلات ستتوفر أوراق لكتابة أسماء المتداخلين لتصل إلى المنصة، ونرجو من الأخوة المتداخلين شفوياً الاختصار في مداخلاتهم لكسب الوقت، والأولوية ستكون للأسئلة الشفوية. سيكون الوقت اللاحق نمضيه مع سماحة الشيخ، فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا ولكم شهر رمضان الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا إلى التوبة الصادقة النصوح، وأن يرزقنا حج بيته الحرام. تأمل في هذا المعنى القرآني كمقدمة إلى لقائنا الطيب هذا، حتى استيأس الرسل. بحسب المراجعة إلى سيرة الأنبياء التي ذكرها القرآن الكريم، كانت السيرة الغالبة الطاغية في قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام تعرضهم إلى حالة من الامتحان المصاحب بالأذى، نتيجة إلى عدم إيمان قومهم بدعوتهم وتولي الجهات الطاغوتية في الأرض في زمنهم مواجهة هذه الدعوة. فهذا أول أولي العزم بعد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام يستنفذ عمرا استثنائيا امتد في مرحلة الدعوة قبل نزول إذن الله بالنصر 500-950 سنة. ونوح عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو قومه ويبذل كل ما يستطيع من أجل دعوتهم، وبحسب المعتقد وليس تحقيق في ذلك كانت يمضي جيل ويأتي جيل بعده. نوح هو صاحب هذا العمر الاستثنائي، لا أعتقد بأن البشرية تمتعت بهذا العمر الاستثنائي إلى سائر البشر، لا، البشرية كان أعمارها محدودة قريبة من هذا العمر الموجود وكان محدود. الآن بدأ متوسط العمر في السنوات الأخيرة شوية يزداد 5 سنوات 10 سنوات، وإلا نرجع بس شوية نشوف نتيجة إلى الأوضاع الطبية وطبيعة الجسم محدودية الأعمار. الله سبحانه وتعالى مد في عمر نوح، فيأتي جيل ويذهب جيل حتى تستشف هذا من دعوة نوح عليهم. هذا لأن حتى اللي يلدونهم يلدونهم بطريقة على الكفر وعلى الانحراف وعلى رفض الدعوة، لا تذر من الكافرين ديارا. لما يصل به الضيق، الأنبياء معدن رحمة، الأنبياء معدن رحمة، وفي تسديد من الله سبحانه وتعالى يعني إلى نوح وإلى غير نوح. موسى عليه أفضل الصلاة والسلام لما طبيعة البشرية استشعرت قوة فرعون قال لي الله سبحانه وتعالى إني معكم أسمع وأرى، لا تخاف، ما يخاف لدي المرسل، أروح حتى يعطيه السند يعطيه. خاتم الرسل، خاتم الرسل أكمل البشر، وهو احتاج إلى هذا الدعم. طبيعي الله سبحانه وتعالى لا يبخل على رسل ولا عباده بما يحتاجون من دعم، بس وفقا لقاعدة الامتحان التي سنقول إنها القاعدة الرئيسية لتتحكم في المشهد العام. يفلسفون فكرة الإسراء والمعراج أنه نوع من العطاء الإلهي لهذا النبي حتى يواجه أعباء الدعوة، فكل ما اشتد به الضيق واشتد به كذا هو عارف المآل، شايف الصورة، فهذا يشد من عزمه ويقوي. فهذا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو هؤلاء الناس، وخلاصة دعوة بعد كل هذه السنين عدد محدود من المؤمنين، عدد محدود جدا من المؤمنين، حتى جاءت دعوة النبي على الآن من يدركه من البشر، حتى جاء الطوفان ليغطي باختلاف الأفكار باختلاف التفسير كل الأرض، بحيث أن استؤنفت من ركب في السفينة، استؤنفت البشرية بهم، أو لا هذا غطى المنطقة اللي يعيش فيها نوح، وكان هذا الفيضان وكانت هذه الشسمة إلى هذه المنطقة وليس سائر الأرض. بغض النظر إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما بين من سأعدهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، بينهم أيضا رسل امتحنوا امتحانات شديدة، وكثير منهم كان امتحانه ينتهي بشهادته، ينتهي بشهادته ليستلم الراية نبي آخر ومصلح آخر. إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو في هؤلاء القوم ابتداء من أبيه أو من خاله أو عمه بأي رواية كانت، وما يجد له أحد، ما يجد له أحد. وإبراهيم بما يمتلك من عطاء الله سبحانه وتعالى ضرب الأرض من فلسطين إلى مصر إلى الجزيرة العربية، حاط الدعوة على نفسه وسائر فيها في قوم ليس له أحد، ما في أحد، ما في أحد، بس قالوا فتى يذكرهم يقال أحد عند أنصار، أحد عند أعوان، ما في هذه الفكرة. يمكن بس الآيات الكلام هو أخذه إبراهيم فقط حطوه، ما شفنا في أحد يدافع عن إبراهيم ولا شفنا في أحد. والحالة الطبيعية إلى قبل وصول إبراهيم في النار عليه أفضل الصلاة والسلام، الحالة الطبيعية استشعروها أحبائي، استشعروا ضيق نوح عليه أفضل الصلاة والسلام حتى وصل به الأمر إلى هذه الحالة من عدم القدرة على التحمل، فيلجأ إلى الدعاء بتدميرهم قدرة الله سبحانه وتعالى. واستشعر حالة إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يلقى في النار وحيد فريد. الآن بيجي المعنى الآخر في هذا الحديث، أتى يعني نصر الله وسند الله وعطاء الله سبحانه وتعالى، ولكن كل هذه الحالة شنو؟ كيف كان الضيق في إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يواجه هؤلاء الناس؟ أتكلم عن أولي العزم من الرسل. أريد في هذا التأمل أن أختم بهذه الفكرة، أسبق فيها الآن وبعدين أرد أأكد عليها. إذا مر بنا ضيق أذى، ليش يا ربي؟ شيخنا الجمري عمره 60 سنة معتقل، يهان، شيبة كل عمرها في التعليم الديني، شيبة كل عمرها في بذل نفسها كلمتها ومواقفها ومالها في سبيلك، ليش يهان هذه الإهانة؟ شو هالحكمة؟ ولماذا نهان في وطننا؟ ولماذا نظلم؟ ولماذا في عباداتنا مضايق علينا؟ تعالوا الآن إلى أولي العزم من الرسل، شوفوا أولي العزم من الرسل. ثم يأخذ إبراهيم نفسه ودعوته إلى مصر، وثم يذهب إلى جزيرة العرب هذه الأرض القاحلة إلى أداء رسالة إقامة البيت مجددا. موسى عليه أفضل الصلاة والسلام يبدأ الضيق ويبدأ الحصار ويبدأ الحرب قبل ولادته، بحسب العرافين بحسب النبوءات سيولد لبني إسرائيل طفل يهدد عرش فرعون، فبدت الحصار، يبقرون بطون النساء، يقتلون الصبيان، يستحيون النساء، واستمر هذا الأداء إلى أن مر موسى بفترة البقاء في بيت فرعون وش اسمه جولة، قالوا له بس احنا تعبنا، انت بعد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد أن أتينا، تعبنا من إلى متى هي تعبنا. واختار الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى أن يرفعه بعد محاربة بني إسرائيل وتضافر مصالح السلطة الرومانية في ذلك الوقت معهم، فرفعه الله واعتقدوا أنهم قتلوه، ثم نكلوا بأصحابه يمكن قرنين من الزمان حتى تنفست المسيحية. بعد قرنين من الزمان تنفست الحياة بتغيير ملك إلى عقيدته. ثم نأتي في إطلالة سريعة جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأذى العادي أو الأذى من أن يفقد والده ووالدته في المراحل الأولى من حياته عليه أفضل الصلاة والسلام قبل مجيئه، ثم يبدأ أذى قريش ابتداء من أهل بيت رسول الله أو أهل يعني عشيرة الأقربين، فيتزعم أبو جهل الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفرض عليه الحصار ويشيع عليه ما يؤذيه ويمنعون عنه الناس، ثم يضطروه إلى الهجرة مكرها، ويخاطب مكة في خروج أن هذه أرض أحبها، يخرج فيها السيف يتهدده بين لحظة وأخرى، لحظة وأخرى في منام علي بن أبي طالب الفكرة مالتها أن ينزل عليه السيف متعدد القبائل حتى يضيع دمه. هذه ما هي لعبة يعني، هذه حقيقة المشهد، الله سبحانه وتعالى يتحكم في المشهد. في غار حراء يتهدده لحظة البصر ورفع هذا يعني نسيج العنكبوت، يتهدده ويتهدد دعوته. في أحد تصل الأمور إلى مرحلة تكسر رباعيته، يدمى وجهه الشريف، ولحظة وأخرى وخلاص قتل رسول الله، لحظة وأخرى وقتل رسول الله. لما كل هذا؟ سنوات طويلة إلى أفضل خلق الله على الأرض من العذابات ومن الأذى في سبيل تحمل أعباء الدعوة. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
وعجل فرجهم. حياكم الله سادتنا. سنوات طويلة من العذاب والأذى، يسمح بهذه الأذى والعذابات الله سبحانه وتعالى على خير خلقه في الأرض. ليس من نقص في هؤلاء الأنبياء فالتسديد الإلهي معهم ويحملون الدعوة، ولكن الأرض غير قابلة للإنبات في سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، لا، هاي تحتاج 950 سنة، وثمرتها مو ثمرة تحول المجتمع، ثمرتها استحقاق العقاب الإلهي حتى يزيل هذا الفساد والمنكر. سنوات طويلة مع سلامة الخط ومع التسديد الإلهي ومع الوعد الإلهي بالنصر، إن معي ربي سيهدين، لا تخافون يا بني إسرائيل، معي الله سبحانه وتعالى. على هذا الأذى، إلا أن المشهد العام كان مع نصر الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولرسله. في نهاية الصراع، طال هذا الصراع، تعددت أساليبه، يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. لما كل ذلك؟ لما كل ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لقد فتن الذين من قبلهم وسيستمر فلسفة الفتنة والابتلاء وستستمر فلسفة الفتنة والابتلاء حتى نهيئ نفسنا إلى فلسفة الفتنة والابتلاء. الحياة لن تستمر يبدو حتى قيام الساعة. الآن بعد يفلسفون بعضه صاحب العصر والزمان، هل ستستمر هذه الدورة وبنعيش دورة ثانية، ولا الناس تمتحن بطريقة أخرى في غياب الجبابرة والفساد العام؟ العلم عند الله، في أكثر من رؤية ونظرية، لكن منذ خلق البشرية حتى الآن فلسفة الامتحان والابتلاء ودفع الناس بعضها ببعض هي السنة الجنة. إذا كانت هذه السنة والحقيقة المثبتة في القرآن في الرسل كلها ولا استثناء لها من بعض الرسل في حياة الأنبياء، في حياة الأئمة وحياة المصلحين، فلتظفر أخي وحبيبي أن تكون في الجبهة التي تحتوي الحق، تدافع عن الحق. الابتلاء ما منه مفر، الابتلاء لا مفر منه، فرد لا مفر منه، مجتمع لا مفر منه. الآن ابحث لقدمك على موطئ في جبهة الحق. يقولون لا يحب يعيش حالة الدعاء والابتعاد، مو بيدك، مو في الدنيا، مو في الدنيا، هذه دنيا الابتلاء، الأرض مكان الابتلاء، مكان الامتحان، مكان الفتنة. هيئ نفسك لأن تنجح في الامتحان، واختر لك موضع قدم في جبهة الحق، واضرب بعد ذلك أقصى القوم، واترك موعد النصر وموعد يعني إحقاق الحق بيد الله سبحانه وتعالى. لينصرنا الله من ينصره، كان حقا علينا نصر المؤمنين، وأن الله لينصر رسله. نسأل الله أن تكون حركتنا هذه حركة سائرة في طريق الأنبياء والرسل، وهي موعودة بإذن الله بما وعد الله سبحانه وتعالى به الرسل وبما وعد به عباده الصالحين. قولوا قولي هذا أيها الأحبة، واستغفر الله لكم الحوار مفتوح على كل الأبعاد والحقول. هذه مقدمة والكلام لكم.
نشكر سماحة الشيخ علي سلمان على هذه المقدمة التي بدأ بها هذا اللقاء وهذا الحوار السياسي، وننتقل إلى فقرة الأسئلة. الإخوة المنظمين الرجاء أخذ الأسئلة من الجمهور وأخذ المداخلات الصوتية. بدأ الحديث سماحة الشيخ بهذه الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. واختتم الحديث بهذه الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في هذا السؤال يسأل السائل: لقد قل زخم فعاليات المعارضة من حيث الأماكن الحساسة وتنوعها، خصوصا بعد موت الضابط الإماراتي، فهل هذه سياسة أو مسايرة؟
ما أستطيع أربط بعد حادث الدي أن هناك تراجع في مسيرة زخم الحراك الشعبي بشكل عام بما في الفعاليات التي تقوم بها الجمعيات السياسية. أعتقد أن الوتيرة تقريبا يعني ماشية في نفس الإيقاع، ليس هناك من فرق كبير، وأمل الآن بعد شهر رمضان أن تعود إلى نفس الزخم التي كانت فيه، وهو زخم قياسا بسائر حركات بلاد ما سمي بالربيع العربي زخم متميز متواصل ويشمل تقريبا نفس المجموعة البشرية التي قامت بهذا الحراك في 14 فبراير وحضرت إلى دوار لولا وإلى 9 مارس، موجودة تقريبا بنفس الأعداد وبنفس الحماس.
سؤال آخر سماحة الشيخ: في هذه الورقة عدة أسئلة، سؤال عن التأثير الإقليمي في القرار في البحرين، وهل المعارضة قادرة على مقاومة هذا التأثير الخارجي؟ وسؤال آخر: هل هناك تخوف من فتنة طائفية، وهل هناك استعداد لمواجهة هذه الفتنة؟ وسؤال ثالث: برأيكم ما هو الحد الأدنى من المطالب في ظل موازين القوى الحالية؟
طبيعة الحال البحرين بلد صغير وتأثير البعد الإقليمي والدول عليكم عالي، حتى البلدان الكثيرة الكبيرة واللي تملك استقلاليتها نتيجة لمواردها الطبيعية وعدد سكانها والتاريخ مالها أيضا لا تستطيع أن تنفصل عن تأثير الإقليم. لدينا العراق مثال، العراق لم ينفصل عن الإقليم عن تأثير الإقليم منذ دخول القوات العراقية الكويت حتى هذه اللحظة. تأثير البعد الإقليمي على بلد يمتلك طاقات هائلة من النفط والماء والأراضي القابلة للزراعة وفي 35 مليون، ولكنه غير منفصل أو تأثير الإقليم عليه قوي جدا وطاغي. هذا ما نشاهده في العراق محكوم بهذا، فما بالك بلد صغير مثل البحرين يلقي الإقليم بظلاله عليه بقوة جدا ويؤثر في مجريات أموره تأثير شديد، ليس في الواقع الحاضر فقط وإنما في كل التاريخ. الإقليم، الجو الإقليمي، الجو الدولي الكبير يترك أثره في البحرين، فإحنا انعكاسات دائما البحرين وضعها هو انعكاس إلى موازين قوى بين ضفتي الخليج وبين الدول الكبرى المؤثرة. فإحنا تابعين للهولنديين فترة، ثم لما العمانيين يستطيعون يقوون نتبع العمانيين شوي، إذا قوت الجبهة الشرقية في الخليج إيران تأخذ البحرين، إذا قوى الساحل الغربي تتبع البحرين بطريقة أو أخرى. الآن في العصر الحديث أصبحت تبعية مو لازم تكون مباشرة، ولكن القرار السياسي العام في السياسة الخارجية بالخصوص يكون عند بريطانيا إلى 71. بعد 71 يتوزع بين الأمريكيين وبين السعودية. هذه حالة طبيعية لبلد صغير مثل البحرين. في النقطة الحالية أيضاً تلقي هذه العناصر الكبيرة تأثيرها على الأوضاع في البحرين، على كل الأوضاع في البحرين. المعارضة عليها أن تحسب هذا التأثير الإقليمي وعليها أن تتعاطى معه بشكل واقعي، وما تستطيع أن تطرح شعارات غير متفاعلة، غير مدركة، غير مستوعبة طبيعة الإقليم وتحدياتها. ما تقدر، يعني يجب أن تدرك ذلك. عندما أقول ما تذكر، يعني لأن أنت تحاول أن تصنع معركتك بطريقة بحسب ما أنت مأمور، طريقة موضوعية، تحاول أن تخلق معركتك بطريقة موضوعية منتجة. لذلك تحاول أن تتجنب الصدام الكبير التي تستشعر بأنه فوق طاقتك. هذا لا يتنافى مع توكل على الله، لا يتنافى مع تأثير الإقليم سلبي لحد الآن. من غير المتوقع أن يزيد التأثير السلبي أكثر مما هو، يعني وصل التأثير السلبي أقصى، تدخل عسكري ضدنا من الإقليم، من السعودية ومن الإمارات، تدخل عسكري مباشر ودعم لا زال مستمر عسكريا وإعلاميا وسياسيا وفي كل الحقول. بعد هذا هو أقصى، والله العالم، هذا هو أقصى ما يمكن. بقية المؤشرات والمتغيرات تصب لصالح الشعب، ما تصب لصالح الاستبداد. ولذا تأثير الإقليم السلبي الآن مستمر، ومرجح أنه أيضا لا يتغير تغير دراماتيكي إلا إذا حدثت يعني بعض الأمور، منها اتفاق إيراني أمريكي أو تقارب سعودي إيراني، ممكن يغيرون في المعادلة شوي، مو شوي، يغيرون في المعادلة. في ظل استمرار هذا الوضع، المعارضة من خلف الشعب وضعت برامجها بحيث أنها تجاري هذا الواقع، تجاري هذا الواقع، ونجحت، نجحت في أنها تستطيع أن تجاري، ولذلك هي مستمرة من خلال شعبها، حركتها مستمرة، زخمها مستمر، قضية معروضة على العالم، مطروحة على العالم. تخوف من فتنة طائفية أيضا ممكن أن نسمي في نجاح آخر. بحسب المنطق المفترض أن النظام لا يسعى إلى فتنة طائفية، لأن الإيقاع الطائفي بيكون في يعني نتائج غير محسومة. إذا انفتحت لا سمح الله معركة على الإيقاع المذهبي الطائفي في أي منطقة فيها أعداد متقاربة من السنة والشيعة، أو فتحت على إيقاع الدين المسيحيين والمسلمين في ظل تقارب الأعداد وفي ظل موازين قوى ليست يعني مائلة ميلان كاسح لطرف من الأطراف. يعني شوفوا ما يحدث في العراق من صراع سياسي ومصبوغ بفتنة طائفية. السنة يقدرون أن يضعون حطب، والشيعة يقدرون يضعون حطب، وتقدر هذه موضوع الأنبار يستمر سنة وسنتين وثلاث وأربع، كما الحين استمرت في سوريا 3 سنوات، ومرشحة أن تستمر حتى 10 سنوات قادمة. بالإمكان أن على صغر البحرين أيضا ترى بالإمكان تحط، بالإمكان أن تفجر الوضع وتحط حطب. من يعتقد بأن البحرين لأنها جزيرة فراح نطوق الشيعة وراح نقتلهم، مو كذي. اللعبة لو لا سمح الله فتحت الفتنة الطائفية أو المعركة على النصوص الطائفية ما، لكن إلى كل من يدرك مصلحة هذا الوطن، إلى كل من يدرك تعاليم الإسلام، إلى كل من، يجب العمل على تجنب الفتنة الطائفية مهما كان الصراع السياسي قاسي، ومهما كنا نعيش تحت واقع ظلم سياسي يتميز بالتمييز الشديد والتهميش إلى الحالة الشعبية بشكل عام والظلم الفاقع، ولكن أيضا لا تريد أن تنتقل بالمعركة من واقعها السياسي على مرارته إلى واقع مذهبي وتبدأ لا سمح الله الدماء تسيل على هذا الواقع. هذا لا نستطيع أن نجد له سندا دينيا في حركتنا، وأيضا فطرة الإنسان وعقل الإنسان يدفع بهذا الاتجاه. لذا عملت المعارضة باستمرار على تجنب تصعيد الخطاب الطائفي وعدم الرد على الاستفزازات الطائفية اللي تصير. مراجعنا يعني يعتدى عليها، وانت ترد على هذا الاعتداء حاسب انه ما تزيد حطب او تشعل نار مطفية. علماء يتعرضون الى استفزاز يومي تحت عين السلطة وبإعاز من السلطة، على الأقل بإعاز من أطراف محددة في السلطة قررت في أكثر من مقطع، والآن هي تعمل بنفس الروح. إذا كان أي إصلاح على حسابي أنا مستعد أحرق البلد. في ناس كذي، وهذا مو فقط في التاريخ موجودين، صدام حسين موجود وأمثاله واجد من الدكتاتوريين موجودين عندنا هذه العقلية، أنه إذا في إصلاح وتقارب وش اسمه على حساب أن أنا أكون خارج المشهد أنا بحرق البلد، وعندي فلوس وعندي استخبارات وعندي أجهزة معينة تتبعني أو ناس تؤمن فيه وبدفع لهم بخليهم يقتلون شيء وبخليهم يقتلون سني بخليهم يسوون كذا حتى أحرق البلد، حتى أوقف أي نوع من الإصلاح الذي يمكن أن يتم. في عقليات كذي في البلد، وعليك أن تفوت عليها الفرصة أن تهرب من هذا الاستحقاق في التغيير لصالح فتنة طائفية وحرب طائفية حتى يضيع مطالب العام. ولكن يبقى هذا الخطر قائم ويحتاج إلى الحذر المستمر، ويحتاج. والحمد لله شوفوا شبيه بهذا الموضوع مع طبعا حدة الاستفزاز، لما تفجرت قبة العسكريين خلاص يعني كانت الشرارة قابلة جدا إلى إشعال فتنة طائفية في العراق عدد ضحاياها مئات الآلاف. خلاص اشتعلت هي مع صاعق التفجير اشتعلت. لولا وجود وعي مرجعي واتصال يعني بتعاليم السماء، بمعنى الرجوع إلى الموازين وتحريم دم السنة في تلك اللحظة ورفض القتل على أسس طائفية لأن ورقة العسكرية انطاح، وإلا كانت الميليشيات أخذت دورها ودبحت في الأوادم الأول التالي تحت عنوان قبة العسكرية. صار اعتداء على مواتمنا، صار اعتداء على مساجدنا، وكانت الكلمة حائرة مسجد بيت الله، بس الدفع بهذا الاتجاه والنزول على هذا الاتجاه سيستثير حفيظة الناس والمتدينين وستنفتح معركة ذات طابع ديني يسترخص في طبيعة الدماء أكثر. واحد يدافع عن مسجده بعد شنو عنده؟ كيف توازن بين عدم السكوت عن ذلك وعدم الدخول في باب الفتنة على الإيقاع المذهبي والديني؟ الحمد لله ببركة وجود سماحة الشيخ عيسى والسيد عبد الله والعلماء الكبار استطعنا أن نتجنب انزلاقات طائفية، ولكن الخطر قائم وعلينا أن نعمل عليه مو فقط لحظة وقوعه وإنما من الآن. هذه الشعارات التي تنطلق باتجاه الوحدة وهي صادقة، باتجاه أن هناك صراع سياسي، أن من يستخدم الورقة الطائفية هو النظام وليس السنة، الإصرار من عندنا إحنا الضحايا، ما قلنا السنة ظلمونا، قلنا النظام ظلمنا، النظام يستخدم الورقة الطائفية ضدنا. ما هو الحد الأدنى؟ الحد الأدنى هو أن يتحول هذا الشعب من خانة التهميش الآن، وفي حالة التهميش المطلق شعب البحرين بسنته وشيعته، إذا بغيناها على البساطة كذي وبالراحة ومن غير تعقيد، صفر على الشمال في اتخاذ القرار. ما في أحد يتخذ القرار في هالبلد، ما في أحد يشارك في اتخاذ القرار، كلنا موظفين. أحسن واحد في البلد اللي هو وفقاً لنظام الغنائم والتقسيمات هو موظف، اسمه وزير، بس هو موظف لا يحل لا يربط لا يناقش بحرية لا يتخذ قرار أبدا، موظف. من يتخذ القرار فقط هي الأسرة وعدد محدود في الأسرة، هاي إيقاع البلد، هذا واقع البلد، هاي واقع البلد. بقية صفر على الشمال. نريد لهذا الصفر ينتقل ويكون رقم لا يمكن إدارة البلد بغيره. شعب البحرين يجب أن يكون في هذه اللحظة من هذه النقطة خلاص، ما حد يقدر يشرع على الهواء ويطلع لنا قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، ولا حد يستطيع ينصب إلى أن شخص ما نوافق عليه ما يمثلنا بطريقة أو بأخرى يقول هذا رئيس وزراء مالكم. هذا لا يجب أن نصل إليه في هذه اللحظة. زايد قاصر تحط متقنني نقطة مني، بس هذا الجوهر مال الحد الأدنى اللي يفكر فيه المعارضة واللي تحتاجها البلد لتخرج من هذه الحالة.
هذا السؤال سماحة الشيخ من صلب الحديث الذي تقدمتم به في بداية اللقاء، وهو عن ابتلاءات الرسل وهم يعلمون بما ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف، تعرضوا لابتلاءات وهم يعلمون، ولكن نحن في هذه الابتلاءات لا نعلم إلى أين سنصل، فكيف السبيل لمواصلة الدرب؟
ممكن الاستفسار أكثر من السادة العلماء هذا. هم يعلمون هذا مش مقطوع فيه، إذا كان متحقق في رسول الله لا أقطع بتحققه في إبراهيم ولا في موسى ولا في عيسى ولا في غيره من الرسل. لذا كان الامتحان امتحان طبيعي ووارد فيه. احنا استعرضنا 5 من الرسل بشكل سريع من أولي العزم، ولكن في رسل انتهى بهم القتل ما انتهى بهم النصر، قتل، هجروا، لم يفرض دعوتهم في حياتهم، ما نجحت دعوتهم في حياتهم، ولكنهم أيضا ساروا على نفس خط هاي الرسل، لم يتراجعوا. الفكرة الثانية، نحن لا نعلم، نحن وفقا للقاعدة، احنا وفقا للقاعدة أيضا. شو هالقاعدة؟ القاعدة إذا تنصر الله ينصرك، تخلص لله، تبذل ما في يدك لله سبحانه وتعالى، الله ينصرك مثلك مثل الرسل، تحمل الخير تحمل الله ينصرك. وهذا الذي ختمنا به الفكرة بحسب، ونحن نشاهد حتى في هذا الزمن الحاضر يعني المعارك التي تدور بين الحق والباطل مع استمرارها تنتهي بانتصار الحق، وينتصر الشعب العراقي على دكتاتوريته، وينتصر الشعب الإيراني على دكتاتوريته، وتنتصر الشعوب على دكتاتوريته. الآن قد يكون هذا الانتصار أيضا بداية مرحلة فتنة أخرى وامتحان آخر وما يكون سهل، ولكن الدكتاتوريات تسقط، حصول الباطل تسقط.
سماحة الشيخ، وصلني أكثر من سؤال بصيغ مختلفة ولكن الهدف واحد، هو طلب نصيحة للشباب في عدة اتجاهات، منها اتجاهات في مقاومة الفتن والتصدي للفتن، منها التثقيف أو التثقف بمعنى آخر، منها طول النفس في مواصلة الجهاد، فماذا تقولون في هذا المجال سماحة الشيخ؟
هذا شيء عام جدا، ولكن إلى أبنائي، تعليم ضروري وواجب عليكم جميعا، لا تخلف فيه بسبب الحدث السياسي، غير مقبول. مسألة ثانية، التحلي بالالتزام الشرعي في ممارسة العمل السياسي هو نجاة لكم وإثمار إلى جهدكم. لا نريد منكم شهيد حمار ولا نريد منكم شهيد فتى. فيمر الرسول على قتيل يقول هذا شهيد الحمار، هذا مو جاي قاتل في سبيل الله، ما في قيمة لهذه الشهادة، ما في قيمة لهذا القتل. ليكن جرحك في سبيل الله أذاك الذي يلحق بك في سبيل الله. كيف يكون في سبيل الله؟ بقصد نيتك، مو تحط في نيتك أن أنا بواجه ظلم الخليفة مفصول وأنا بأنتقم منهم وأنا بأنتصر عليهم، لا، أنا أمضي أدي واجبي الديني وتكليفي الشرعي الذي يأمرني به الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتوخى في ذلك الأساليب التي يأمرني بها الله سبحانه وتعالى وأتقدم وأمضي. هني يصير كل شيء في سبيل ربك، هني جرحك مو فقط يتضمد يتروح مستشفى وتتضمد أو لا، أنا كل شيء يلحق بك يتضاعف حسنات وأجر ومكان لك في الآخرة. وهذا الفوز العظيم، هذا هو الربح. فاجعل من حركة، مو كافي أن أنا أواجه الظلم وأنا ما أصلي، ما يصير أنا أواجه الظلم وأنا ما ملتزم بإرادة ربي سبحانه وتعالى. زين مواجهة الظلم زين حسنة، ولكن لما لا تكون هذه الحسنة كاملة وموجهة باتجاهها الصحيح؟ علاقاتكم أحبائي شبابنا وأنتم تمارسون الثورة بعد أن تلتزموا بأوامر الله سبحانه وتعالى في إطاركم الفردي وفي إطار عملكم، لا يجوز لكم أن تتعدوا على الحدود الشرعية. ممارسة العمل السياسي ليست مبرر إلا التخلي عن الحدود الشرعية. بعد ذلك حسن الخلق في إدارة المعركة، يعني إحنا طالعين نقاوم الاستبداد ونقاوم الظلم، معنى اختر من الأساليب التي قدر الإمكان قدر الإمكان لا تؤذي محيط مالك، يتفهمها محيط مالك، يتقبلها محيط مالك، وحاولا يعني تتحلى بدماثة الخلق في هذا الموضوع، لا تنفر منك الناس. الآن بتكلم بشكل موضوعي، أنت تعيش في حاضنة، إذا هذه الحاضنة لا سمح الله لفظتك لأنها تعبت من أسلوبك بتكون ضعيف جدا، فتوخى دائما ما يزيدك حماية، توخى من الأساليب ما يزيدك حماية، ما يحميك. كل الناس تحبك، كل الناس مستعدة تتحمل أذى، وتحملنا كمجتمع البحرين تحملنا 3 سنوات أذى لأسباب مختلفة وطرق مختلفة. إلى الآباء، لأن الحين بتكلم شو اسمه حتى ما تكون النصيحة منتقصة أو جانب واحد، إلى الآباء قد تختلف وجهة نظرنا شوية مع بعض أسلوب هنا أو أسلوب هناك مع الأبناء. الطريق مو نقد يجرحهم أو أسلوب مصادمة يضعفهم، وإنما أسلوب ترشيد وأسلوب احتواء وأسلوب نصيحة. يفيد توخى الأسلوب المناسب، توخى النصيحة المناسبة، شوف الطريق المناسب حتى تكتمل الصورة.
سماحة الشيخ، هذا سؤال آخر مكمل للسؤال السابق بخصوص الشباب، ويسأل فيه السائل: هل هناك مشروع شبابي لدى المعارضة للانخراط في العمل السياسي؟
يعني الثورة هي حالة عامة، ما أعتقد كلش فيها تفصيل شبابي وش اسمه، لكن إذا قلنا أن الشباب في عمر إلى المرحلة الجامعية أن الدراسة هي أولى إليهم، فهذا شيء من التميز. فكرة ثانية، أكيد الشباب في كل الأمم هي اللي تكون تحمل الجهد الأكبر من فكرة المواجهة، لتجد سن الشباب وسن الجهاد وسن الشهادة وسن الكذا، مع أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشمل الجميع، ولكن الشباب يتميزون بالقوة والقدرة والحركة والفوان، وبالتالي أيضا ما أعتقد أن نقول في شيء مشروع شبابي خاص، ما عندنا مشروع شبابي خاص. إذا جينا بعدين إلى العمل السياسي غير إطار الحراك الشعبي الذي بدأ في 14 فبراير، نقول والله هذه الجمعية عندها برنامج تدريب، هذه الجمعية عندها برنامج سقي مواهب، هي عندها مجموعات شبابية تبدأ في الجامعات تنتقل هني، تريد أن تبرز قيادات جديدة، شيء من هذا القبيل. بس في الحراك العام في حركة عامة، يعني ما في مسيرة شبابية. يمكن ساعات تسوي اعتصام نسائي بس ما تسوي اعتصام شبابي، ما عندنا.
الأسئلة الآن عن الانتخابات، سؤال يسأل: ما هو البديل بعد المقاطعة؟ وسؤال آخر: هل المعارضة قادرة على التغيير في هذا الوقت بعد المقاطعة طبعا؟ وسؤال آخر: ما هي مطالب المعارضة للدخول في الانتخابات؟
ما هو البديل؟ الاشتراك في الانتخابات لا يشكل خيار حقيقي، حتى أيضا نسأل عن البديل عنه. ليش ما يشكل خيار حقيقي؟ اليوم في خدمة سماحة الوالد إطلالة على هذا المعنى، بأن إذا كان تدعونا إلى انتخابات وانتم جادين، يجب أن تكون هذه الانتخابات تفرض سلطة تشريعية كاملة، ويجب أن تفرض سلطة قضائية يعني من خلال تأثير السلطة التشريعية، ويجب أن يفتح الأبواب بدون تمييز إلى الوظائف العسكرية قبل المدنية، ويجب أن يكون إلى هذا الشعب دور عبر هذه الانتخابات في اختيار الحكومة، وأن تجرى الانتخابات على أساس المساواة بين المواطنين. هذه المعالم الرئيسية إلى الانتخابات التي تستحق أن نتحدث عنها في الاشتراك وعدم الاشتراك. أما الواقع الحالي فتم تجربته وامتحانه في ظروف أسهل من الظروف الحالية، على أساس أن يمتحن وعلى أساس أنه ينتج ما يمكن أقصى ما ينتج، ما استطاع أن ينتج فيه، ما استطاع على سبيل المثال أن يوقف التمييز أو التجنيس أو ما شابه، إنجازاته كانت محدودة. الآن بعد الحراك وبعد هذا التحرك ما عاد مقبول أن يتم إعادة التجربة ومحاولة العمل من خلالها، ما عاد مقبول يعني. لذا الانتخابات لا تشكل خيارا، حتى كأن إحنا إذا تركنا هذا الخيار نروح نبحث عن بديل، وكأن في عندنا خيار، ما عندنا خيار. مع بقاء قواعد اللعبة به كما هي الآن، ما عندك خيار مشاركة في الانتخابات. شنو عندك؟ عندك هذا الواقع تستمر فيه. شنو سوى هذا الواقع؟ هذا الواقع أدخلنا في مواجهة، وعندك الفعالية بلا أدنى إشكال، في شهداء، في قرابة 3000 معتقل، يمكن أكثر من 10000، أنا في تقدير يمكن وصل أكثر من 10000 شخص دخل المعتقل وخرج من المعتقل، الآن منهم 3000 موجودين داخل، وفي مطاردات، في مداهمات ليلية، في محاكمات، في فصل من العمل، في عدم توظيف، في أذى كثير، في أذى كثير. بس هذا هو الواقع المتاح أمامنا. أو نرضى بأنه يتصرف في ديننا وفي حياتنا الاقتصادية وفي حريتنا وعدم حريتنا، حتى في كل شيء يعني، أو نرضى يتصرفون على الخليفة في الموضوع، بمعنى نقبل بالذلة، نقبل بالضيم في بلدنا وما نسعى إلى تغييره. هم ما رضوا نغير بالعقل وبالمنطق، منطق العقل واضح، تعالوا نتفهم على صيغة نتعايش من خلالها. هم رافضين، لا، يقولون لك باختصار احنا والله جينا هالبلد بالسيف، احنا الحين مستمرين بالسيف. في عقليات في الخليفة تقول هالكلام، ما بنتنازل، نحن نعرف اللي عندنا ما يصير، هذا من وين إلينا، نتصرف في الثروة، نتصرف في القرار، نتصرف في الكذا، نعرف، ولكن احنا بنحاول نحافظ عليه الى اقصى حد، واحنا حولنا دول كذي، احنا بعد نبقى مثلهم. الآن لا أتكلم يا حق وباطل، أنه مو شغلي، وإحنا نقول إحنا ما نرضى بهذا. دول كل واحد كل شعب على هواء، إحنا كشعب ما نرضى، لا كرامتنا تسمح ولا مصالحنا تسمح. إحنا يوم تركنا الخيط والمخيط في يدكم أنصفتون، ساويتون بين المواطنين، لا ميزتون، أكرمتون المواطنين، لا ذليتونهم، جبتون لهم أجانب من برا يأخذون وظائفهم ويضربونهم. نميتون الثروة بشكل حقيقي، لا، ما نميتون الثروة بشكل حقيقي، ما نميتون الثروة. الآن من 32 إلى الآن عندنا نفط، بس نفطكم قليل، لا، نفطنا مو قليل، لو استثمرتون نفطنا كنا عندنا بيوت، وكنا ندرس في أرقى الجامعات، وإحنا شعب غني في حدود ثروتنا. كم إحنا إلا 200,000، والحين صرنا 500,000، شيلوا عنا المجنزين نصير أقل من 500,000، ما عندنا شيء. شو شركة، شركة ناجحة في اسمها، فلم تستثمروا أولا، سرقتون مالنا، بحارنا وسواحلنا وكذا وكذا، اتركها على وين. مطالب ما هي مطالب المعارضة للاشتراك؟ لعل في طيات الحديث تم استعراضها، تغيير هذا الواقع السياسي وقواعد اللعبة بحيث يكون القرار النهائي لشعب البحرين. الآن القرار النهائي الابتدائي والنهائي عند أسرة واحدة، ننقلها إلى شعب البحرين.
سؤال أخير وبعده المداخلة الختامية الوحيدة في اللقاء، وهي للأخ سلمان ميثم، فليستعد بعد هذا السؤال. سماحة الشيخ، دائما تقولون بعدم نزاهة القضاء والتحقيق، فلماذا لا يتم مقاطعة حضور جلسات المحاكمات وحضور مكاتب التحقيق؟
ما نقول، ما أصبح نقول، أصبحت Human Rights Watch تقول، وأصبحتنا في بيلاي تقول يوم أسود للعدالة، وتقول المنظمات الدولية العدالة الزائفة، وتقول Human Rights Watch بأن هذا مجرد إجراءات لمعاقبة المعارضين السياسيين، ويقول اللورد إيفبري أن ما في شيء اسمه قضاء ولا في اسمه في إجراءات لمعاقبة المعارضين. هاي صار مو كلامنا احنا، هاي كلام المجتمع الدولي، هذا كلام المجتمع الدولي. ليش ما تقاطعون الجسمة؟ شوية المسألة معقدة. أكثر من مرة تم طرح هذا الموضوع، ويبدو أنه بحاجة إلى عمل، وقد لا نصل فيه إلى توافق أن أو نعلن مقاطعة إلى الإجراءات القضائية. أنا مرتين ما طرحت الموضوع بشكل جازم، ولكن قلت يبدو أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة. بعض المحامين قالوا كأنك تسرعت شيخ، يعني هالموضوع نحتاج إحنا نتشاور فيه كمحامين. بعدين أهالي المعتقلين، وهني بتجي أصعب الأمور، يعني المعتقلين أكثر من أهاليهم. المعتقلين هم الحين أعداد كبيرة منهم ما تجي المحاكمات، تقول إحنا نرفض، حتى طلعوا قرار إن لازم نجيبكم بالقوة، وطلعوا قرار قبل شهرين نجيبكم بالقوة، لأن صار أعداد كبيرة من المعتقلين يقولوا ما إحنا جايين. بس أب وأم يقول لك يمكن تفيد كلمة هالمحامي شوي، شيء تخفف عليه بدل 5 سنوات 3 سنوات، ليش أنا يعني يبقى هذا الأمل وهذا التطلع موجود. أقول لك حتى لو أخذنا قرار، من الصعب أن نطبق هذا القرار ضد رغبة أم. ما حد منا مستعد من المعارضة يقول لأم معتقل إحنا والله قررنا أن ما نترافع أمام القضاء، ما نقدر، باختصار ما نقدر، وعلينا إحنا نوفر المحامي. إذا جت الأم تقول ابني معتقل أم بلا محامي، نروح لازم نشتغل نوفر لي المحامي. ما تقدر يعني في شيء. ما كنت أتكلم مع أحد المحامين قبل كم ليلة، اقترح فكرة أعتقد أنه ممكن الواحد يفكر فيها بشكل أن نصير مقاطعة مدة مثلا شهر إلى إبراز فكرة أن ما في قضاء عادل، وأن المحامين والكذا الناس كلها مقاطعة فترة محددة، بس مثل ما تسوي شدي هزة، يمكن تكون قابلة للتطبيق أكثر من الفكرة العامة، يمكن والله أعلم.
الأخ سلمان ميثم، تعذرني أقدم عليك سؤالا آخر تكرر عندي في أكثر من ورقة، وهو عن المسيرات الليلية. سماحة الشيخ، أنتم تدعمون المسيرات الليلية، ولكن هناك تساؤل بأن القيادات الوفاقية والوجوه الوفاقية قلما تتواجد في مثل هذه المسيرات.
ندعم لكن ما نفرض على أحد المشاركة، ندعم لأنها وفقاً إلى المواثيق والمعايير الدولية من حق الناس أن تتظاهر بشكل سلمي في كل مكان وفي كل وقت من غير إلحاق الأداء بمصالح الآخرين، وهذا يتحقق في المسيرات الليلية وغيرها من التجمعات والاعتصامات السلمية. لذا إطار الدعم هو الإطار العام، نتيجة إلى اتساق هذه الأساليب مع المواثيق والمعايير الدولية. نحض الإخوة والأحبة من الوفاق ومن غيرهم المشاركة قدر المستطاع.
الأخ سلمان ميثم، تفضل، ورجاء الاختصار في المداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير شيخ علي.
جزاك الله بالخير.
من الملاحظ بعد ما كان في تسريبات في التواصل الاجتماعي قبل شهر رمضان،
قرب الميكروفون سلمان عشان يسمع الصوت.
في التواصل الاجتماعي قبل شهر رمضان طلعت تسريبات من أحد وجوه المعارضة بأن هناك في صفقة، وسماحة الشيخ علي نفى هذا الشيء وبشكل قاطع يعني. بعدين صار مؤتمر صحفي وأعلنتون المقاطعة بشكل رسمي إلا إذا تم في تغيير في نهج السلطة. في الآونة الأخيرة مستشارة الأمن القومي الأمريكي أعلنت بأن آن الأوان للجلوس على طاولة المفاوضات وأن تكون هناك حكومة شاملة. ويتضح بعد من مفردات وجوه الوفاق بالذات بأن هناك بعض المفردات تغيرت، يعني مثلا اختفت الحكومة المنتخبة مفردا، اختفت من المفردات ووجدت حكومة الإرادة الشعبية، وجدت الحكومة بالشراكة الوطنية، ووجدت بعض المفردات اللي أنقص من وثيقة المنام. فهل هذا هو تكتيك مثلا، أو هذا مجاراة للضغوط الخارجية، أو هذا هو الموجود؟ وشكرا.
أحسنت. التواصل بين المعارضة والنظام يوجد نوع من التواصل بين حين وآخر، يستمر شهر أسبوع ينقطع، لا يرقى إلى مستوى حوار، وفي غالبه يكون تواصل من أجل تنظيم عملية حوار لم ينجح المعارضة والنظام في إحداثها، فهذا بين حين وآخر يكون موجود. الآن أسبوعين تقريبا ما موجود، يمكن يكون بكرة موجود، يمكن يكون بعد بكرة موجود. والمعارضة عند هذا المبدأ أنه تستمر في هذا التواصل إذا كان بالإمكان أن يفضي إلى حوار جاد أو يهيئ إلى حوار جاد. فكرة البحث عن صفقة ليست شيء معيب بالنسبة إلينا أو شيء ننفي، نحن نبحث عن حل سياسي لهذه البلد على شرط أن يكون هذا الحل السياسي محل رضا شعب البحرين. نحن لا نمتلك القدرة على إبرام صفقة سياسية عن شعب البحرين كقوة سياسية معارضة. نحن في الوفاق أو وعد أو المنبر أو الإخاء أو القومي ليس لدينا تفويض لعقد صفقة أو حل سياسي أو صيغة سياسية ونقول هذا اللي اتفقنا عليه. نحن عندنا صلاحية أن نحاول وأن نقول لشعب البحرين هذه صيغة سياسية مطروحة، هل توافق عليها أو لا توافق عليها؟ إذا وافق عليها شعب البحرين أصبحت ليست صيغة المعارضة، صيغة موافقة شعب البحرين. رفض شعب البحرين أصبحت ساقطة ولا قيمة لها. فهذا ما يوجد من تواصل وما يوجد من شسمة. فكرة البحث عن حل فكرة طبيعية في يعني مسار المعارضة والمنطق. نحن لا نرغب في أن يستمر الصراع في بلدنا، ما كنا نرغب أن يستمر 3 سنوات ولا نرغب أن يستمر سنة رابعة، لكن في المقابل أيضا هذا مو معنى أن نتنازل عن مطالبنا، لا، ولا جزئية، ولا نعود إلى انتخابات نعرف مسبقا عدم قدرتها على تحقيق تطلعات شعبنا. سنبدأ سنستمر في البحث عن حل يحقق طموحات شعبنا، مدركين طبيعة الواقع وتحدياته والظروف المحيطة فيه، ثم نترك الكلمة النهائية إلى هذا الشعب الكريم في أن يقول وافق على ذلك أو لا وافق على ذلك.
في الختام هناك شكر واعتذار. شكر لسماحة الشيخ علي سلمان على هذا اللقاء الشيق الذي لا يمل والاستماع له شيق أيضا، واعتذار وشكر للجمهور على حضورهم وتفاعلهم، واعتذار للإخوة الذين يمكن لم تسأل أسئلتهم أو دمجت مع بعض الأسئلة الأخرى لاختصارا للوقت. وهناك تكريم بسيط من إدارة الماتم لسماحة الشيخ، فليتفضل رئيس الماتم حاج حسن مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.